أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والنور المبين والسراج المنير محمد، وعلى آله مصابيح الهدى وصراط النجاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على حال في الشواهد التي ذكرها السيد الخميني رحمة الله عليه على مبناه في لا ضرر، من أنها قاعدة وميزان في باب الفقه السياسي، في باب الحكم السياسي أو الولاية السياسية وما شابه ذلك، لا في باب ميزان الفتوى، ولا هي في باب مثلا ميزان القضاء أو موازين أخرى، أبواب أخرى التي مرت بنا أمثلتها. الشيء بالشيء يذكر في الفائدة. من جملة مؤاخذات علماء الإمامية على مدارس الجمهور أنهم جعلوا قاعدة سد الذرايع والمصالح المرسلة، جعلوها من قواعد ميزان الفتوى، وهذا اشتباه وغفلة، لأن سد الذرايع يعني المؤاخذة التي سجلوها عليه علماء الإمامية عليهم، إن سد الذرايع والمصالح المرسلة موازين في باب، يعني إن كانت موازين ويعول عليها فهي موازين في باب الحكم السياسي، ليست موازين في باب الحكم التشريعي. هذا البيان بهالاختصار، إذا الأخوة غاصوا في استقصاء كلمات علماء الإمامية التي سجلوها على علماء العامة، في المصالح المرسلة سيلتفتون إلى نقاط كثيرة مما سجلها وذكرها علماء الإمامية. أحد مؤاخذات أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم على الجمهور، علماء الجمهور كذا فلان، أنهم لم يكونوا يفرقون بين أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله التي من باب الحكم السياسي، وبين أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله التي هي في باب الحكم التشريعي. وهذا بحث حساس وخطير. طبعا الآن في بعد من نفس الخاصة وبحوث الباحثين في الخاصة عندهم إفراط في الجانب أن كل أحكام رسول الله يحاولون يلونوها بأنها حكم سياسي، هذا أهم إفراط، هذا إفراط وإفراط هو أي. مثلا تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للخيل والبغال والحمير، العامة جعلوه تحريم تشريع من رسول الله، والحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرمه يحرم هذه الدواب الثلاث تحريم تشريع، وإنما حرمها تحريم ولائي سياسي، يعني حكم سياسي، ولائي يعني حكم سياسي، مو ولاية التشريع، ولاية الحكم السياسي. هذا وهذا بنص بيان أئمة أهل البيت، راجعوه في هذا في باب الأطعمة المحرمة أو المحللة، بيان وافي من أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن هذا باب واسع، يا الله شنو أن نفرق بين الأحكام السياسية للمعصومين والأحكام التشريعية. طبعا الآن ليس معنا أن كل حكم سياسي من النبي صلى الله عليه وآله وحكم سياسي من أمير المؤمنين وبقية الأئمة كما قد يتخيل، وتخيله الكثير من الخاصة في الآونة الأخيرة، يعني الذي لديهم نزعة مشرب سياسي وتنظير في الفقه السياسي والإفراط على كل في تغليب هذا الجانب على الجانب الأول، عندهم أن كل حكم سياسي يعني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأئمة، إذن هذا وقتي مؤقت زائل مرتفع. سعد على كل هم بحث، شوف لاحظ سمة وماهية الحكم السياسي للمعصومين، شو هاي بحث دوخة داخ يدوخ دوخة والدرد سرية يعني وجع راس على اصطلاح النجف القديم، دوخة ودرد يعني في وجع راس واجد، أي بحث حساس جدا شلون نميز الحكم السياسي. ومن اللي شق هذا البحث؟ أئمة أهل البيت صلى الله عليه صلوات الله عليه، قالوا أن تحريم رسول الله في كذا، تحريم رسول الله في كذا، إيجاب رسول الله في كذا، لم يكن إيجاب فريضة وسنة تعبير مثلا الوارد في الرواية، وإنما كان لأجل أنه رأى كذا فكذا، يعني موضوع مؤقت كذا. المقصود هذا باب واسع وعجيب، إن الإنسان كيف يلتفت يميز لهالبحث، يعني مثلا تحريم الميزة محمد حسن لتبغ تنباكو كان تحريم سياسي مو تحريم قوم، إن شخص إن مثلا في مضرة أو مفسدة أو مثلا شيء، يعني تحريم سياسي يعني لأنه كان بوابة نافذة لولوج الاستعمار عبر نافذة عبر نافذة الشركات التبغ أو التجارة أو فلان من هالقبيل. المقصود على أي حال، كما أن الآن نوافذ المجتمع المدني مثلا باسم المجتمع المدني أين أنا مجرى على أي تقدير، ولا اليمن يعني مو مجتمع مدني، شو وين المجتمع المدني؟ أدري هذا المدنيين في اليمن مو مجتمع مدني، شو إن كان للمسلحين جرم فما بالمدنيين. حوانطة دجل في وضح النهار. على كل فالمقصود هذا المطلب أنه باب الحكم السياسي إذن بحث باب واسع تمييز عن الحكم التشريعي للمعصومين. ثم هذا الحكم السياسي شنو ضوابطه موازينه؟ بحث حساس ومر بنا الآن. الكثير أفرطوا من بحوث الخاصة بعد، قالوا إذا حكم سياسي إذن ليس للدوام، هذا أول كلام. لما؟ لأنه هناك أيضا من أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باليقين أحكام سياسية وثابتة إلى يوم القيامة. أو عجيب هكذا؟ إيه نعم. عقد الذمة، حكم الذمة، باب أهل الذمة بالدقة هو ليس تشريع ثابت من سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو في الأصل حكم سياسي من النبي بتصريح من الأئمة، ولكن ثابت باقي إلى يوم القيامة. المقصود معمعة باب الحكم السياسي وتمييزه وتشخيصه وطبقاته وأقسامه وأنواعه إلى ما شاء الله بحث صعب، وصراحة من البحوث المستجدة بشكل قوي في الفقه، سيما في فقه الإمامية، يعني على كل ربما صار لي قرن من الزمان أكثر فأكثر الآن تبلور حكم السياسي. واحد زميل يثبت لي شوف، لن غادر هذا البحث والمثال، مع ان احنا نريد نطب، بس وين طب ابن السيد؟ قاعدة لا ضرر ولا مجرى، يعني مبتني. شوف هذا القول يبتني على منظومة من البحث. أولا عندنا باب حكم سياسي غير حكم القضائي غير حكم الفتوائي غير منظومة من البحث. لكي يدرس الإنسان صح أو غير صح، سابقا مر بنا، ولا أدري الأخوان يتذكرونه ولا، وهو أن بحث أصول القانون والأدلة الاجتهادية والأصول العملية، أليس هذا أقسام ثلاثة مرت بنا في علم الأصول؟ ولكن مر بنا أن كل علم من العلوم الدينية، بل من العلوم حتى غير الدينية التكوينية البشرية، في الحقيقة ينقسم إلى هاي الأقسام الثلاثة. يعني كل علم فيه أصول القانون، مثلا الفقه فيه أصول، يعني أسس تشريع. شلون علم الأصول فيه أسس تشريع وفي أدلة اجتهادية كاشفة وفي أصول عملية وظائف عند الشك؟ كذلك الحال في الحقيقة في علم الفقه، علم التفسير، علم الأخلاق، علم العقائد، هناك أصول أسس ينحدر منها طبقات كذا كذا، وهناك أدلة اجتهادية. هذا مرت بنا مرارا ولو بشكل مختصر مرت بنا. بعبارة أخرى، أصلا نفس بحث أصول القانون أصول التشريع، أصول القانون أصول التشريع، أصول القانون أصول التشريع، أصول القانون أصول التشريع، مر بنا مرارا 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 أنه منهج ليس يعتمد بالدقة فقط على القياس أشكال الأربعة، بل عمدة يعتمد على ماذا؟ يعتمد على صناعة قديمة مهجورة منطقية، ولعلها من أعظم المناهج الاستنتاج يعبر عنها صناعة التحليل والتركيب. التحليل والتركيب، تحليل فك المعنى الواحد إلى معاني، فك تحليل تفكيك، استخراج استنباط. لاحظوا هذا استنباط ليس بمعنى استكشاف، هذا استنباط بمعنى توليد وتوالد. تستولد انت من داخل المعنى، من بطن المعنى معاني، اجناس وفصول وكذا كذا. صناعة التحليل نفسه اصول قانون، دقة تطابق، تطابق تطابق بين اصول القانون، اصول التشريع، اسس قواعد العلم. تستطيع سموه الا خب بقيه العلم قوانين يعبر عن معادلاتها او يعبر عنه قواعد، اصول قواعد، منهج اصول صناعه التحليل والتركيب. هذه فيها هكذا تحليل استخراج. إذن هناك تطابق بين ماذا وماذا؟ بين صناعة التحليل والتركيب، صناعة التحليل مع منهج أصول القانون. تطابق إن شاء الله واضح. أما القياس، لاحظوا منهج القياس إذا كان إني أو حتى الإني، إذا كان إني أو الإسم، إذا كان إني، وربما إذا كان لمي في بعض الأحيان. إني يعني استكشاف، إني يعني ماذا؟ شفتون شلون؟ القسم الأول في الأصول أصول قواعد، توليد توالد ثبوتي ذاتي. أصول قانون، أصول توليد توالد ذاتي اللي هو صناعة التحليل والتركيب. القسم الثاني استكشافي، دليلية الدليل، استكشافي القياس إني مني فلان هذا المجر. ولمن لمي كذلك لنا في دلالة. المقصود دققتم الآن كيف أن منهج صناعة التحليل والتركيب ينطبق مع القسم الأول من العلوم، لأن هذه التقسيمات الثلاثية كما مرت بنا الآن ليست مختصة بعلم أصول الفقه، بالفقه ما كذا. بعلم التفسير ما كذا، علم الأخلاق ما كذا، علم العقائد والكلام هم هكذا، علم سيرة رسول الله هم هكذا، سيرة المعصومين، علم السيرة علم علم علم، جوامع سيرة النبي، هذه جامع ينشعب منها أمور. مثلا جوامع سيرة علي أمير المؤمنين لخصها حفيد زين العابدين: ليث الحجاز كبش العراق. الخطبة لزين العابدين في شرح مقامات أمير المؤمنين عبارة عن جوامع سيرة أمير المؤمنين وجوامع مقامات أمير المؤمنين. خطبة السجاد: أنا ابن كذا، أنا ابن ابنه، أي ديالهم وجرة. فالمقصود إذن العلوم هي كلها هكذا، فيها قسم أول صناعة التحليل والتركيب، في قسم ثاني استكشاف، في قسم ثالث. إذن صناعة التحليل والتركيب تنطبق مع أي قسم؟ أعيدها كي تنسى وتتبخر بسرعة وبعد أشهر وسنين في أمان الله. مثلا تبخرت. هو صناعة القياس الإني الاستكشافي تنقسم على القسم الثاني. فائدة بعد معترضة، معترض في معترض ترامي المعترضات، بس هي مترابط. أبرع فقهائنا رحمة الله عليهم في صناعة التحليل والتركيب الفقهي اثنان رائدان، هما المحققان الأول والثاني، محقق الحلي والمحقق الكركي، برعا في هذا المنهج التحليل. يقبض لك المعنى المحقق الحلي ويفكه، يفكه ينبر ينبش يطلع من مصارينه وأمعاه. هذا غير الشيء الأول، والشيخ جعفر كاشفته، هذا من داخل معنى أي يستخرج. شوفونه كات النهاية ذبة وروية لاستدلال المحقق الحلي حتى المعتبر. وهذا طبعا منهج دقيق دقي مجهري. الكركي لاحظوه في كتابة جامع المقاصد رحمة الله عليه، نفس المطلب رويته هي نعبر عنه منهج التحليل والتركيب يستخرج أصول قانون. على أي حال نرجع، إذن الفقه فيه ماذا؟ الفقه فيه أصول قانون قسم أول، قسم ثاني أدلة اجتهادية، قسم ثالث دعونا شوية صعبة الدردشة ضروري يعني بعد. إذن ما قيل من أن علم الفقه قواعده كل قواعد فقهية غير صحيح. جملة من قواعد علم الفقه أصول قانون وليست قواعد فقهية بالمعنى الدارج المعهود. أمر حساس. ما يعرف عند مدرسة فقه المقاصد مثلا، تحديد مقاصد الشريعة، تحديد مقاصد الأبواب، المقاصد ليست قواعد فقهية بالدقة، المقاصد عبارة أخرى عن ما نسميه في علماء الإمامية مبادئ أحكامية أو أصول القانون أو أسس أصول التشريع أو أسس التشريع. ذكرنا لها سبعة أسماء: مبادئ أحكامية، أصول قانون، أصول التشريع، أسس التشريع، أسس الحكم. ولم نجرى هي هي فقه المقاصد، مقاصد. إذن علم الفقه لا ينحصر، شوف هاي بحث تبويبي، لا ينحصر بالقواعد الفقهية. هناك قواعد لأسس التشريع في الفقه، جيد. لأن الله 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 عندنا مائز بين ماذا؟ بين المسألة الأصولية، تذكرون ذكرها الأعلام، المسألة الأصولية يعني المسألة الاستكشافية الاستطراقية دليلية الدليل. هيا شوف مائز، قواعد فقهية المعنى المعهود الدارج مائز، أسس الحكم دي طابع آخر موجود في الفقه وموجود في الأصول. الله 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 الله. ما الفارق بين أسس قواعد أسس التشريع في أصول الفقه وقواعد أسس التشريع في الفقه؟ في فرق. يلا إثارة لنباهة الأخوان، فليكتبوا جدولا فهرسيا يجردون في أسس يعني مبادئ الأحكامية أو أسس التشريع في أصول الفقه، القواعد التي دائما نترنم بها أهازيجا، أهازيج علمية. قارنوا بينها، قابلوا بينها وبين قائمة تجردون فيها أسس التشريع في الفقه. يلا شوف شلون تتوسع الأمور، ضروري. بعد اجردوا قائمة أخرى، قائمتان أخرتان. كم قائمة انتخابية؟ سنت مو انتخابات، هذه قوائم بحثية علمية. اجردوا قائمتان أخريتان قارنوا فيها بين القسم الثاني في علم الأصول وهو الاستكشاف، والقسم الثاني في علم الفقه. مثلا اليد إمارة الملكية، هاي من القسم الثاني في الفقه. قاعدة التجاوز والفرار من القسم الثاني في الفقه، مو من الأصول، وين بحثوها؟ في الأصول. وأما حجية خبر الواحد من القسم الثاني في علم الأصول. سأعطيتكم مثال الآن. بقية القائمتين المتقارنتين المتقابلتين بين علم الأصول وعلم الفقه، حاولوا تسووها. نستصعب المسألة أكثر، سووا قائمة في علم التفسير، أو سووا قائمة في علم الكلام. الله أكبر، شو القصة؟ هي طبعا إذا تريد السيطر على تبويب العلم، فهرسة العلم، بسم الله، بحث حساس مهم، تعطيك سيطرة خاصة على العلم، تميز أنت القواعد كيف هي. يلا استصعب، يلا ما يمشكوا بيها مثل الاستصحاب. فيمكن لك أن تجد قائمة ماذا؟ في علم الكلام. تستطيع أن تستخرج في قواعد التفسير بين قواعد القسم الأول، يلا قواعد القسم الثاني، امتحن نباهتك، وقواعد القسم الثالث، بعد قسم رابع، قواعد من قبيل القواعد الفقهية في علم التفسير. أليس مر بنا في قواعد الفقه نمطان أو نسيتم الآن؟ الآن ما مر بنا؟ ما الذي مر بنا؟ أن قواعد الفقه ما يعرف بقواعد فقهية، قواعد فقهية المأنوسة المتعارفة، غير القواعد الفقهية التي هي من أسس التشريع. أنا أريد أضيع عليكم الخريطة شوية، مو أضيعها عليكم، يعني أقصد المقصود حالة لولبية في الخريطة أساس تثير نباهة الإنسان. قواعد الفقه كم قواعد الآن مرت بنا؟ الآن في بعض قواعد الفقه غير التقسيم الثلاثي، قلنا قواعد الفقه، في قواعد الفقه التي هي مأنوسين نحن بها، يعني تطبيق محض، أليس؟ قواعد فقهية، وفي قواعد فقه التي هي أسس التشريع. إذن علم التفسير ارسموا له خارطة جديدة. خارطة جديدة ما هي؟ في قواعد في التفسير أسس التشريع، أسس وفي قواعد فقهية من قبيل، عفوا، في قواعد تفسيرية من قبيل القواعد الفقهية، وفي قواعد وفي باب في التفسير من قبيل القسم الثاني. هنا أدلة اجتهادية. وفي قواعد وفي وظائف عند الشك يلا رسموا خارطة جديدة لعلم التفسير. صدق كذب؟ لا كذب ولا كذب ولا كذب، صدق. من الآن فصاعدا أي علم تريد تكتب فيه عليك أن تتحرى هذه التبويبات والتقسيمات، ليس عبط. هذا ليش أثرنا اليوم؟ أثرنا اليوم على أساس نعرف يابا الحكم السياسي والإطلابة مالته وين، ويا هاي المبحث تقسيم القواعد حكم سياسي شلون ميزة عن حكم الفتوائي. بعدنا فيه لما باب واسع لون الفقه تلوين استحداثنا فيه بأبواب حكم السياسي غير الحكم الفتوائي. الله أكبر، شلينا بالأطلابة، مو لك طلابة، هو علم الفقه بيطلابات. وصلى الله على محمد وعلى طهن، تتمة غدا إن شاء الله. وصلى الله.